أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة التاسعة هل هناك جاهل قاصر أم لا؟ وهذه النقطة قال بعض الشراح بأنها لا تخلو من التكرار، والأمر سهل. يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه لا يوجد جاهل قاصر أصلا، وإنما الموجود هو الجاهل المقصر. وقد استدل على عدم وجود الجاهل القاصر بوجوه، منها قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حيث إنه لو كان هناك جاهل قاصر لكان للناس على الله حجة، فللقاصر أن يحتج على الله بأنه قاصر، فكيف يعاقب؟ إذن فلئلا يلزم للناس على الله حجة، فلا بد أن لا يوجد جاهل قاصر البتة، بل الموجود مقصر. الوجه الثاني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث إن الغاية من الخلقة المعرفة، فلا بد أن يكون جميع البشر عندهم استعداد لبلوغ هذه الغاية، وإلا للزمت اللغوية من خلقتهم. وبالتالي فلا بد من عدم وجود جاهل مقصر، جاهل قاصر، لأنه لا يمكن للقاصر أن يحقق هذه الغاية، وإنما الموجود الجاهل المقصر. الوجه الثالث: ما دل على حصر المكلف بقسمين،
مؤمن وكافر، مؤمن وكافر،
كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
مع الالتفات إلى أن الكافر خالد في النار، ولا يمكن أن يكون الجاهل القاصر خالد في النار، لأن عقابه مع جهله القصوري قبيح. إذن
فلا بد من عدم وجود الجاهل القاصر، وإنما الموجود هو المقصر. وهو الذي يكون خالدا في النار. أما القاصر فلا معنى لخلوده في النار. إذن فليس بموجود. هذا هو القول الأول، وذكرنا له وجوها ثلاثة أشير لها في كلام الشيخ الأعظم. القول الثاني وجود الجاهل القاصر كالجاهل المقصر، وهذا أمر مدرك بالوجدان، كما ذكرنا بالأمس أن الجاهل القاصر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من لا استعداد له أصلا، ككثير من النساء وبعض الرجال، وكذلك الولدان والصبيان. هذا يصلح للبحث مولاي. وقد أشار القرآن لهذه الحقيقة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالمستضعفون هم الجهال القاصرون. والقسم الثاني الجاهل القاصر الغافل، يعني الذي عنده استعداد لكنه غافل، وهذا أيضا أمر مدرك بالوجدان. إذن فبالنسبة لأصل الموضوع نسلم بوجود الجاهل القاصر، وأما بالنسبة لعقوبته فيمكن أن نفصل. وإن قلنا بالأمس أن الجاهل القاصر غير معاقب، لكن الآن نضيف تفصيلا، ولعل هذا الوجه في التكرار المصنف كما قيل، لأنه يريد أن يفصل في الجاهل القاصر. فبالنسبة للجاهل القاصر من القسم الأول الذي لا استعداد له أصلا فعقابه قبيح عقلا، وبالنسبة للقسم الثاني وهو الجاهل غير الملتفت فيمكن أن نفصل فيه على أنحاء ثلاثة. فهناك ثلاثة أنحاء
للجاهل القاصر غير الملتفت. النحو الأول أن يكون هذا الجاهل منقادا للحق لو علم به، فهذا الذي يجهل بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ليس معاندا، بل لو علم بالحق لانقاد له، لكنه لم يلتفت. فهنا يمكن أن يقال لا يستحق العقوبة، وهو داخل في قول تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. ولذلك مو لبالك تقول ذول كلهم كفر فجر فسق في جهنم وبئس القرار، لا مولاي مو معلوم. هسه في واحد ناصب واضح، واحد يقول أنا أحب عليا لا الله ابتلاني ما وفقني مثل ما وفقكم أنتم، ولدتم عند أبوين مؤمنين صالحين، هو ولد عند بيئة كذا لكن ما التفت مثلا. النحو الثاني أن يكون الجاهل القاصر معاندا للحق، يعني لو علم والتفت لن يقبل بالحق، فهنا يستحق العقاب، بحيث لو علم أن الولاية لأمير المؤمنين ما قبل، مثل ذاك النعمان الفريق يقول إذا الدين كله متوقف على علي بن أبي طالب ما نريد هالدين، ولا بنصلي ولا بنصوم، سأل سائل بعذاب واقع. النحو الثالث أن لا يكون الجاهل القاصر معاندا ولا منقادا، يعني لو التفت لن يعاند ولن ينقاد إلى الحق، وحكمه أنه يستحق العقاب. إذن بالنسبة للجاهل القاصر فإذا كان لا استعداد له لا يعاقب، وإذا كان له استعداد لكن لم يلتفت ولو التفت لانقاد أيضا لا يستحق العقاب، وإنما الذي يستحق العقاب من الجاهل القاصر هو الذي لو التفت لعاند أو لتوقع. واضح؟ إذن فليس كل جاهل قاصر لا يستحق العقاب، هذا الذي نريده، بل بعض الجاهلين القاصرين يستحقون العقاب، كالنحو الثاني والثالث من القسم الثاني. والمتحصل أن الصحيح بنظر المصنف وفاقا للشيخ الأعظم هو أن الجاهل القاصر موجود بالوجدان، وقد يستحق العقاب في بعض الأحيان. وأما الوجوه الثلاثة التي استدل بها على عدم وجود الجاهل القاصر فهي كما ترى يعني من القوة من الضار. أما الوجه الأول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، فيكفي في احتجاج الله سبحانه بعثر الرسول، حتى بالنسبة للجاهل القاصر. إذ لو التفت فالحجة موجودة. وأما الوجه الثاني وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه ناظرة إلى إما إلى طبقة خاصة من الناس والبشر وهم أهل البيت والأنبياء فهم الذين يعبدون، أما أنا وأنت الله أعلم ماذا نصنع. فما عرف الله حق المعرفة إلا أهل البيت عليهم السلام، ولذلك ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا إلا إلا من أجل هؤلاء الخمسة الذين تحت الكسرى. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هؤلاء هذا المقصود. أو أن المنظور إليه الأعم الأغلب لوضوح أن بعض البشر لا يمكن تحقق العبادة منهم، كالصبيان الذين يموتون قبل التمييز مثلا. وأما الوجه الثالث وهو حصر المكلف بين المؤمن والكافر فغير تام، لأن هناك بعض المكلفين يعتبرون من المستضعفين فليسوا مؤمنين ولا كافرين كما سيأتيك بعد قليل، فلا يخلدون في النار. إذن فالمتحصل أن الجاهل القاصر موجود وقد يستحق العقاب في بعض الأحيان. قال وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أن القاصر يكون في الاعتقاديات على قسمين، للغفلة هذا قسم، أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها، يعني الاعتقاديات هذا قسم، لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير، لا ما يكون عن تقصير بل عن قصور، يمكن يكون عن قصور مو أنه عن تقصير لازم، كما لا يخفى بالوجدان يعني، فيكون معذورا عقلا، هذا الجاهل القاصر يعني يكون معذور عقلا. لكن متى يكون معذور بينا وسيضيف المصنف بعد قليل، ولا يصغى إلى ما ربما قيل، هذا نظر إلى القول الآخر أن الجاهل القاصر لا وجود له، ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها يعني في الاعتقاديات. وبينا الوجه لهذا القول والملاحظة عليه، لكنه إنما يكون يعني الجاهل القاصر، وبعض الشراح شرحه بالجاهل المقصر، لكن الأنسب إن الجاهل القاصر هذا المنظور إليه، لكنه إنما يكون يعني الجاهل القاصر معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق. متى يكون غير معاقب؟ إذا لم يكن يعانده، يعني لو التفت إلى الحق لم يعاند بل قبل، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله. أما هذا طبعا كله ناظر إلى الجاهل الغافل، أما اللي ما عنده استعداد البتة كالمجنون مثلا بعد هذا ما يجي الكلام فيه، الكلام في الجاهل الغافل إذا التفت هل يعاقب أو لا؟ يقول لك تفصيل، إذا يقبل بالحق ما يعاقب، أما إذا توقف أو عاند يعاقب. النقطة العاشرة والأخيرة مولاي، هل الجاهل كافر أو مسلم محكوم بالكفر أو بالإسلام؟ ها مولاي دير بالك الآن، هؤلاء الجهلة الذين يجهلون الحقائق والواقع ولم يؤمنون بالولاية لجهلهم مثلا، هل هؤلاء كفار أو مسلمون؟ كيف؟ بالضرس القاطع مولاه. تعرض الشيخ الأعظم لبحث هذه المسألة بشكل مفصل وبين الوجه للقول بالكفر
والوجه للقول بالإسلام. أما المصنف فيقول فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة، بمعنى أن هذا بحث فقهي يبحث في الفقه أنهم كفار أو مسلمون وليس في الأصول، مضافا إلى أن وضع رسالتنا وهو كتاب الكفاية مبني على الإيجاز والاختصار، فلا نريد الخوض في هذا المضمار. إذن فلأجل سببين لم يتعرض المصنف للبحث عن أن الجاهل كافر أو مسلم. السبب الأول أن هذا بحث فقهي وليس أصولي فيبحث في الفقه. السبب الثاني أنه خارج عن غرض الرسالة وهو الإيجاز والاختصار. إذا كان كذلك إذن لا تشر له، أما تشر له وتشوقنا ثم تعلقنا مشكلة. غرضه التشويق. إذن فلنشتق، ولا بأس أن نشير على شكل موجز إلى كلا القولين المذكورين في المسألة، أو ما يمكن أن يقال في المسألة عفوا، أو ما يمكن أن يقال. القول الأول أن الجاهل محكوم بالكفر، ويمكن أن يستدل لذلك كما أشار الشيخ الأعظم بدليلين. الدليل الأول ما دل على أن الشاك وغير المؤمن كافر، من شك أو لم يؤمن فهو كافر والجاهل لم يؤمن، من قبيل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام من شك في الله وفي رسوله فهو كافر. الدليل الثاني ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف بين كونه مؤمنا أو كافرا، من قبيل قول تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إذن فإما أن يكون مكلف مؤمنا أو كافرا، والجاهل القاصر بلا إشكال ليس مؤمنا لأنه لم يقر بالشهادتين لا أقل، فيكون كافرا. لذلك قال الشيخ الأعظم وهل هو كافر مع ظنه بالحق، فيه وجهان، هذا وجه الكفر الآن، من إطلاق ما دل على أن الشاك وغير المؤمن كافر، وظاهر ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف في المؤمن والكافر. القول الثاني أن الجاهل ليس كافر، وإن لم نحكم بإسلامه لكنه ليس كافرا، ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين، وأسألك الدعاء إلى المطلب الجديد. الدليل الأول ما دل على تقييد كفر الشاك أو الجاهل بالجحود، وأن الذي يجحد هو الكافر، والمفروض أن الجاهل ليس جاحدا، من قبيل ما رواه عبد الرحيم عن الصادق عليه السلام
ولا يزجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال، أن يقول للحلال حرام وللحرام حلال. إذن فالذي يوجب الكفر هو الجحود، والمفروض أن الجاهل ليس جاحدا. الدليل الثاني ما دل على وجود واسطة بين الإيمان والكفر، وأنه لا تنحصر المسألة بالكفر والإيمان، بل هناك واسطة من قبيل ما رواه أبو سلمة عن الصادق عليه السلام: من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا، هذه الواسطة، ولم ينكرنا كان ضالا. فدلت على وجود واسطة بين الإيمان والكفر، وأن الجاهل يعتبر ضال. إذن أين بضرس قاطع مولانا الجليل؟ من هو القائل؟ خوش. إذن يا مولانا يوجد قولان في المسألة هذه. لماذا أشرت إلى بعض هذه الروايات؟ لأنها تفيدك في يوم ما، في يوم ما ستفيدك، وبالخصوص عند تبليغك، ولا أقل عندما تريد أن تدافع عن المذهب، ومن يعترض ويشكل: أنتم الشيعة تكفرون وتقولون كلنا كفر فجر فسقى إلى آخره. فعندك ترى روايات، أو قد يكون البعض مشتبه ويقول بضرس قاطع كفر فجر، قل له ترى تعال في روايات كذا في روايات كذا، تحتاج المسألة إلى دراسة الروايات وملاحظتها تماما إلى أن تصل إلى قرار حاسم. هذا بعض الكلام مما يناسب المقام. وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام فهو مع عدم مناسبته، لأنه فقهي خارج عن وضع الرسالة. تم الكلام الآن في الأمر الأول بنقاطه العاشر بالرسائل، جزء واحد صاد 570 مولاي. لا شيخ العظام ما يكفر، مو مكفرتي شيخ العظام مولاي. إيه ما يكفر شيخ العظم. يبنى على إسلامهم ولو ظاهرا. صارت ضجة قبل أيام. الثاني، الآن جئنا للأمر الثاني. الأمر الثاني وفيه عدة نقاط. النقطة الأولى أقسام الظن غير المعتبر. ذكر المصنف بأنه يوجد قسمان للظن غير المعتبر. القسم الأول: الظن غير المعتبر الذي لم ينهى عنه الشارع، من قبيل الاستقراء، ومن قبيل الشهرة. فإن ومن قبيل الأولوية مثلا، فإنها من الظنون غير المعتبر، إذ لم يدل دليل على حجية الاستقراء أو الشهرة أو الأولوية. ولكن مع ذلك لم يدل دليل على المنع من الأخذ بها، فلا دليل على حجيتها ولا على عدم حجيتها. القسم الثاني: الظن غير المعتبر المنهي عنه من قبيل القياس، فهو ظن غير معتبر وقد دل الدليل على النهي عنه كما هو واضح. وسنبحث عن كلا هذين القسمين. النقطة الثانية: هل الظن من القسم الأول وهو غير المعتبر الذي لم ينهى عنه الشارع يوجب جبر الرواية الضعيفة سندا أو الضعيفة دلالة أو يوجب ترجيح الرواية الموافقة له على الرواية المخالفة له عند المعارضة أم لا؟ ومن هنا ندخل في بحث الجابرية والكاسرية. أفاد المصنف أنه تارة نتكلم بشكل إجمالي وأخرى بشكل تفصيلي، أما الجواب الإجمالي عن هذا التساؤل فهو أن يقال أن المدار في جبران الرواية الضعيفة سندا أو دلالة أو رجحان الرواية المعارضة برواية أخرى على دخولها تحت دليل الحج، فإذا دخلت هذه الرواية الضعيفة سندا ببركة ذاك الظن تحت دليل الحجية صارت حجة، أو إذا دخلت تلك الرواية المعارضة برواية أخرى تحت دليل المرجعية وهو دليل الحجية صارت حجة، وليس لأجل ذلك الظن، لأن الظن غير حجة، بل أنها ببركة الظن دخلت تحت دليل الحجية كما سنوضح. كما أنه إذا خرجت الرواية عن تحت دليل الحجية بسبب ذاك الظن فتكون ساقطة عن الحجية، أو إذا خرجت عن دائرة الرجحان بسبب ذاك الظن فتسقط عن دليل فتسقط من تحت دليل الحجية. إذن فليس المعيار على هذا الظن، لأن الظن غير حجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إنما المدار على دخول هذه الرواية ببركة هذا الظن تحت دليل الحجية، أو خروجها ببركة هذا الظن عن دليل الحجية، هذا بشكل إجمالي. وأما الجواب التفصيلي مولاي فعندنا عدة فروض. الفرض الأول بلحاظ سند الرواية، وهذا الفرض له صورتان. صورة الأولى أن يكون سند الرواية ضعيفا لكن يقوم الظن غير المعتبر على اعتباره،
وهذا من قبيل، كل شيء بالمثال يتضح مولاي، وهذا من قبيل قوله نهى النبي عن بيع الغرر، فإن هذا النبوي ضعيف السند للإرسال، لكن قام ظن غير معتبر على اعتبار السند وهو الشهرة، حيث إن المشهور قد عملوا بهذه الرواية النبوية وأفتوا على طبقها، وبناء على ذلك نقول بأن هذه الرواية الضعيفة سنداً تنجبر وتدخل تحت دليل الحجية، بناء على أن الحجية للخبر الموثوق بصدوره أو الموثوق بمضمونه، وهذا الخبر بعد عمل المشهور به لا يكون صحيحا من حيث السند، إذ لا ينقلب الشيء عما هو عليه، فهو ضعيف من الناحية السندية لأنه مرسل، لكنه يحصل وثوق بصدوره لعمل الأصحاب به أو وثوق بمضمونه، فحتى لو لم يكن هو صادر لكن مضمونه صادر ولو في رواية أخرى لم تصرنا. وبناء على ذلك فتشمل أدلة الحجية هذه الصورة، وهو الخبر الضعيف الذي يوثق بصدوره أو بمضمونه بسبب عمل المشهور به، ويندرج تحت دليل الحجية، لأن أدلة الحجية كالسيرة العقلائية تدل على حجية الخبر الموثوق به، لا خصوص خبر الثقة. الصورة الثانية، الصورة الأولى عنوناها بماذا؟ الصورة الثانية سند الرواية معتبرا، أن يكون سند الرواية معتبرا، يعني سواء صحيح أم حسن أم موثق، وهذا من قبيل معتبرة عمار الصاباطي، كل شيء بجيب لك عليه مثال فقهي، من قبيل معتبرة عمار الصاباطي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة، وهذه الرواية طبعا عمل بها بعض المعاصرين أن بلوغ الصبي يكون 13 سنة، وحتى البنت تبلغ 13 سنة، بعض المعاصرين بنى على مثل هذه الرواية، فهذه الرواية من حيث السند معتبرة، لكن المشهور لم يعمل بها، فهل عدم عمل المشهور بها وإعراضهم عنها مسقط لحجيتها أم لا؟ ذكر المصنف أن إعراض المشهور عن هذه الرواية لا يوجب سقوطها عن الحج، لأن ما دل على حجية الخبر لم يشترط الظن
بصدور الخبر أو عدم الظن بأمارة مخالفة للخبر، بل دل على حجية الخبر على كل حال، سواء قام ظن على الخلاف أم لم يقم. فالحجية إذن لخبر الثقة وللخبر الموثوق بصدوره وللخبر الموثوق بمضمونه. والمفروض أن الخبر هنا خبر ثقة فيكون حجة ولو قام ظن على الخلاف، لكن أدلة حجية خبر الثقة دلت على حجيته مطلقا، ولم تقيد بما إذا لم يقم ظن بعدم الصدور أو بعدم إرادته، نعم إذا لا، ولم تقيد بما إذا قام ظن بعدم قيام ظن بعدم الصدور. هذا الصورة الثانية. إذن ففي الصورة الأولى إذا كان السند غير معتبر، غير معتبر، فالظن يجبر. وأما الصورة الثانية إذا كان السند معتبر فالظن لا يكسر. وهذا معناه أن المصنف يقول بالتفصيل بين الجبرية والكاسرية، فالشهرة جابرة لكنها ليست كاسرة. هذا معنى، هذا كله بالنسبة للفرض الأول إذا كان الكلام بلحاظ السند. الفرض الثاني يأتيك والحمد لله رب العالمين.